فقه النوازل الطهارة والصلاة لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن إبراهيم القصير. الدرس الثالث.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. و قبل البداءة، لا أدري هل هناك اقتراح أو شيء في أذهانكم، حتى إذا كان هذا الاقتراح وجيها يعمل به، أو هناك ملحوظة أو ملحوظات. سبق أني قلت يعني في أول جلسة إن كان هناك شيء يراد أو شيء يلاحظ عليه، فطيب أن نسمع. نعم، فيها. إذن على بركة الله ما أشوف الإخوان، لعل إن شاء الله ما هناك ملحوظات، ولعل هناك ما هناك اقتراحات، ونستمر على ما نحن عليه. نعم، يبي يعطونكم إياها، ما أعطاكم إياها لأني أرسلتها لهم على أساس أنها يبي يعطونكم إياها، عارف، لكني أنبهكم إلى أنها هذه كذا. يعني ما نبهتكم في الجلسة الماضية الأمس، لا نبه، قلت ترى هذه رقمها كذا، يعني عندكم في هذا رقمها كذا. لا، أنا أمس أنبه أقول المسألة كذا، عندكم في الفهرس ترى رقمها كذا. بعض زملائكم أمس جاءني وقال مسألة الصرف اللي ذكرناها أمس، تذكرونها ولا ما تذكرونها؟ قال إن الشيخ فلان يجيزها. أنا قلت يعني ما ذكرت لكم أن بعض المشايخ وبعض العلماء يجيز هذا الصرف؟ ها، قلت لكم، ويقول إنها من باب إيش؟ الإرفاق، ليست من باب الصرف، لأن هؤلاء جيران بعضهم يخدم ماذا؟ بعض، فهي من باب الإرفاق. وهذا أنا قلته في جلسة أمس، بس أنا أتيت به بالشاهد أن إذا جاء المنع فلا بد على المفتي ماذا؟ أن يبين ماذا؟ نعم، على أساس أنه تمشي أمور الناس وإلا تتعطل المصالح بهذه الطريقة. فأتيت وقلت أنه لما منع هذا أتى بحلين، أليس كذلك؟ والنقطة الثانية التي ذكرت قضية الوضوء من مشتقات البترول اللي هو البنزين والغاز ونحوهما، وهذه ما أعتقد يعني لها وجود، لأن الله سبحانه وتعالى نقلنا من في وجود يعني عدم الماء إلى التيمم، أليس كذلك؟ كنا في جلسة أمس قلنا ما هناك إلا الحنفية يستدلون بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في ليلة الجن، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما في أدواتك؟ قال: نبيذ. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: تمرة طيبة وماء طهور فتوضأ به. قلنا هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم حقيقة، وورد يعني بعدة ألفاظ، لكنها كلها تدل على ضعف، وهي كذلك معارضة بما رواه الإمام مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إنه قال: لم أكن مع الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ في ليلة الجن، ووددت أني كنت معه. هكذا يقول. لكن بعض العلماء خرجها إن الرسول صلى الله عليه وسلم التقى بالجن مرتين أو أكثر، يعني لهم تخرجات، لكن الكلام ما هو الآن في هذا، يعني الكلام ليس في هذه المسألة. وعلى هذا يعني أتى بها الذين يتكلمون عن النوازل في هذه المسألة في حال فقد الماء وجد حوله من مشتقات النفط، هل يتوضأ به أو لا يتوضأ؟ هذه مسألة يمكنها تكون ماذا؟ إيش؟ لا وجود ماذا لها، لكنهم يذكرونها من أجل أو خشية ماذا؟ وقوع ماذا؟ وقوعها أو شيء من هذا. على أننا نقول الآن الماء إذا خالطه يسير بنزين فما الحكم؟ ها؟ طهور. نعم نعم، فنقول إذا خالطه يعني فهو طهور. الطاهر إذا الماء الطهور إذا خالطه شيء طاهر يسير، وهذا تكلمنا عنه، قلنا هذا من أقسام ماذا؟ أقسام المياه. فهذا الماء الآن هذا البنزين لم يغير الماء، وإنما خالطه بشيء يسير. هذا بالنسبة لإيضاح بعض الأمور. إذن ندخل الآن في قضايا، لازلنا في الطهارة والكلام في نوازلها. وصلنا إلى المسألة السادسة وهي تركيبة الأسنان الصناعية. هذه عندكم في الفهرس الذي بين أيديكم هي المسألة رقم 19. المسألة رقم كم؟ 19. وجدتوها؟ نعم. ظهر في العصور المتأخرة الآن نوع من الأسنان يركب بديلا عن الأسنان الطبيعية أو الأصلية، وذلك إما لسقوط الأسنان أو التسوس الذي يحصل في الأسنان، فتستبدل هذه الأسنان بأسنان ماذا؟ صناعية. وهي نوعان: نوع ثابت يكون في الفك، ونوع متحرك. ونوع متحرك. إذن قبل الدخول في هذه المسألة الآن التي يمكن أن نخرج عليها، ما حكم المضمضة والاستنشاق أو الكلام؟ لأن الآن المضمضة الاستنشاق غير داخل، لكن عادة يربط مسألة الاستنشاق بالمضمضة، لكن الكلام على المضمضة. اختلف الفقهاء فيها على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول الحنابلة إن المضمضة واجبة في الطهرتين الصغرى والكبرى، وعند الحنفية أن المضمضة، وين الأخوان الهنود والباكستاني؟ ها؟ وين؟ عند الحنفية بس؟ لا، لازم لهم تفصيل. نعم، إذن هي عند الأحناف واجبة في الطهارة الكبرى، مستحبة في ماذا؟ في الطهارة الصغرى. أما عند المالكية والشافعية فهي مستحبة. إذن لو قلنا لأحد الناس مباشرة قبل الدخول في هذه المسألة تخرجونها الآن إذا قلنا بالجواز تخرجونها على أي مذهب؟ ها؟ على أي مذهب تخرج؟ نعم، إذن هي تخرج على مذهب من؟ المالكية والشافعية. ها؟ لا بناتي الآن للمسألة بس على أساس تصوير المسألة. هذه هي الآن بالنسبة لقضية الأسنان أو قضية الوضوء، لا ندخل في قضية الأدلة في مسألة الوضوء إلى غير ذلك، لأن هذا لا نحتاج إليه كثيرا. طيب، عندنا بارك الله فيكم الآن قلنا الأسنان إما أن تكون ثابتة وإما أن تكون متحركة. أما إذا كانت ثابتة فهي تأخذ حكم الأسنان ماذا؟ إيش؟ الطبيعية. يعني إذا ركبت الأسنان الآن الصناعية بالفك، والغالب أنها يركب الذي يخلع أسنانه يركب في الفكين العلوي والسفلي، فإذا كانت ثابتة فهذا لا إشكال فيه. قال والله عند الوضوء انزحها، هذا ما هم يعني ولا يمكن يتهيأ هذا ولا هم معقول. إذن الإشكال في ماذا يا إخوان؟ التي تفك. هذه التي تفك الذي يقوم بتركيبها دائما يقوم بخلعها، يطالب بخلعها، يعني الأطباء يطالبونها بخلعها ويقوم بوضعها بمحلول حتى يقوم هذا المحلول بتنظيفها. شاهدنا القديم من كبار السن يفعلون مثلها في هذه الأسنان الآن، مثل هذه الطريقة، يضعها في كاس وإلا في إناء ويضع المحلول حتى تتنظف. خلع الأسنان الآن المتحركة خلعها سهل، يعني ليس صعبا. فعند الوضوء الآن، عند الوضوء هل نطالبه بحكم الآن السهولة تبارك الله فيكم، يعني يقوم بخلعها، وإلا نقول تتوضأ وهي موجودة في فكك؟ نعم، ايش تقولون؟ إذا نقول يتوضأ وهي في فكه ولا يلزمه ماذا؟ خلعها. وهذا ما أفتى به مشايخنا في بلادنا، الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن جبرين، الشيخ عبد الله بن جبرين رحم الله الجميع، كلهم أفتوا بأنه يجوز لمن قام بتركيب أسنانه أن يتوضأ وهي في فكه ولا يلزمه خلعها. طيب، هل لكن كأن في العصر الحاضر والعلم عند الله أنها اندثرت هذه، يعني كنت أنا شاهدت كبار السن قديما، نعم كان هذا موجود، لكنها الآن شبه أنها اندثرت. ما أدري أحد منكم رأى شيئا منها ولا؟ بعدها المسألة بارك الله فيكم، المسألة السابعة، وهذه رقمها عندكم 5. المسألة السابعة الاغتسال بالشامبو الذي دخل تركيبه شيء من الأطعمة كالبيض والعسل وبعض الفواكه ونحو ذلك. وجدتها بارك الله فيكم في الفهرس، نعم، رقم 5. هذه المسألة تنبني على ما ذكره الفقهاء، هل يجوز استخدام الأطعمة أو الطعام في التنظيف؟ نص كثير من الفقهاء على كراهة غسل اليد بالطعام كالدقيق ونخالة القمح والشعير، إلا أنه روي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى الجواز، وقيل يجوز بالنخالة. قال البهوتي من فقهاء الشافعي من فقهاء الحنابلة: ويكره غسل يديه بطعام وهو القوت ولو بدقيق حمص وعدس ونحوه. هذا بالنسبة لي هذه المسألة أو هذه صورة المسألة. طيب، نأتي إلى حكمها. الحكم هنا بارك الله فيكم قسمه بعض الباحثين إلى قسمين، فالقسم الأول أو إلى نوعين أحسن، النوع الأول الشامبو المدخل في تركيبه قدر يسير من الطعام لا يجتمع منه شيء، أو المشتمل على رائحة الطعام أو لونه، أو المشتمل على مواد مستخلصة من الطعام كالفيتامينات ونحوها كالشامبو بالعسل أو الليمون ونحوه. وهذا هو الغالب في أنواع الشامبو المستخدمة اليوم. ما معنى كلمة إخوان لا يجتمع منه شيء؟ يعني عندنا الآن شامبو في مثل هذه العلبة أو أكبر، مكتوب عليها الشامبو كذا بالعسل بالليمون بأنواع الفواكه، فأنت إذا ماذا أفرغت علبة هذه الشامبو ثم بحثت عن العسل أو الليمون، هل تجد شيء ولا ما تجد؟ ما تجد. هذا معنى كلامهم في هذا. إذن يقول هو المدخل في تركيب قدر يسير من الطعام لا يجتمع منه شيء، أو المشتمل على رائحة الطعام أو لونه، أو المشتمل على مواد مستخلصة من الطعام كالفيتامينات ونحوها كالشامبو بالعسل أو الليمون ونحوها وهذا هو الغالب في أنواع الشامبو المستخدمة اليوم، لأن ما خالطه لا يجتمع منه شيء. إذن وش يكون حكمه؟ حكمه إيش؟ الجواز ولا لا؟ لا سيما من احتاج إلى تقوية الشعر أو الجلد. أما النوع الثاني بارك الله فيكم من الشامبو، هو المشتمل على تركيبه على جزء من الطعام، بحيث يجتمع منه ماذا؟ الشيء لو جمع، وهذا الجزء من يكون على شكل نسبة مئوية أو يوجد فيه قطع. يقول لك والله نسبة العسل 20% أو 30، أو نسبة الليمون كذا، أو يوجد قطع منه إلى غير ذلك، فما حكم ماذا؟ الاغتسال منه؟ نعم، ها كيف؟ إذن هل يصح ولا ما يصح؟ ها لا يصح، لا يصح، لا يصح، بارك الله فيكم. لماذا؟ لماذا؟ نعم، ها نعم، لوجود الطعام فيه، أليس كذلك؟ إننا نذر لو جمعنا منه شيء، أليس كذلك؟ إذن هذا فيه امتهان للطعام ولا ما فيه امتهان؟ فيه امتهان للطعام، إذن لا يجوز. إذن إذا أراد الإنسان واشترى مثل هذه الشمبوات، وش ينظر على طول؟ ينظر في وش ينظر؟ وش لابد أن ينظر؟ ها؟ مثل يقول لك الشامبو مثل هذا برائحة الليمون، برائحة الورد، برائحة كذا، هذا الورد ما له علاقة، لكن قضية الطعام تجد أن هذه الأنواع الآن مكتوب فيها إيش؟ النسبة، أحسنت، مكتوب فيها النسبة، فإذا كانت النسبة ضئيلة فهذا ما في كلام، لأن النسبة الضئيلة تضمحل ولا ما تضمحل؟ تضمحل، تروح معه الشمبو، وهذا هو المقصود، بارك الله فيكم، في هذه المسألة. نعم، كيف؟ يقول لك اثنين، ثلاثة، يعني خمسة، لا يعني هذه النسبة. عندنا المسألة التي بعدها، بارك الله فيكم، وهي تلحق بالمسألة التي ذكرت. المسألة الثامنة، استعمال بعض مزيلات الشعر التي تحتوي على شيء من الأطعمة. إذن هذه تأخذ حكم ماذا؟ إيش حكم إيش إخوان؟ ها؟ الحكم السابق، الاغتسال، أليس كذلك؟ وهذا رقمها عندكم في الفهرس رقم 9، رقم 9، وجدتوها؟ إذن حكمهما ماذا يا إخوان؟ أقول حكمهما ماذا؟ واحد. من يأتي لنا بالحكم في هذه المسألة؟ نعم، إذن نقول إن كان لا يجتمع منه شيء فاستخدامه في إزالة الشعر وش نقول؟ جائز ولا ما هو جائز؟ جائز. وإن كان يجتمع منه شيء فإنه لا يجوز. لا، كيف يا شيخ؟ نعم، بارك الله فيك. وش ما في باس، احنا نتكلم عن إزالة الشعر، إزالة الشعر وين تكون فيه؟ الله يبارك فيك، ولا لا؟ اي نعم، في إزالة الشعر، لكن هذا بيستخدمه الآن للشعر، ما في باس، واضح؟ نعم. عندنا المسألة التاسعة، وهي طلاء الأظافر بالمواد الكيميائية، وش تسمى؟ نعم، وش تسمى؟ بارك الله فيكم، المناكير، وهذه رقمها المسألة 20، المسألة 20، وهذه لها يعني مسألة كذلك شبيهة لها. من يعطينا الشبيهة لها؟ بارك الله فيكم، يعني هذه تجينا في المسألة 11. نعم، نحن نتكلم عن الأظافر الآن. نعم، لا لا أبي، هي مسألتان يعني بيكون حكمهما واحد. ها؟ لا لا، تأتينا مسألة بارك الله فيكم تركيبة ماذا؟ الأظافر الصناعية. إذن عندنا طلاء الأظافر بالأصباغ والتي نسميها ماذا؟ مناكير، حتى الاسم الله يكافي، يعني فيه شيء من الغرابة، أليس كذلك؟ وكذلك تأتي مسألة شبيهة لها ومرتبطة بها، هي ماذا؟ تركيبة ماذا؟ الأظافر إيش؟ الصناعية. إذن الأظافر الصناعية رقمها 21. إذن نربط ما وجدتوها، الله يبارك فيكم، أقول وجدت 21 هي نفسها. ولهذا شوف يعني هذا اللي يعني من الدواعي لنا رتبنا ماذا من جديد. يعني شوف الآن المسألة الآن اللي هي المناكير هذه رقمها كم عندكم في الفهرس؟ كم؟ وهذه كم؟ وهي عندي متقدمة، فهذا الذي جعلنا نرتبها من جديد. على كل حال، هذه الآن المناكير والأظافر، هذا الطلاء يعني المناكير لا شك أنها كلمة أعجمية تطلق عرفا على الأصباغ التي تصبغها النساء في أظفارهن، وهي طلاء يتزين به، وهي غير المساحيق التي توضع على الوجه. والأظفار الصناعية قلنا نحكي ندمج المسألتين، هي أظفار توضع فوق الأظفار الطبيعية بألوان مختلفة بقصد الزينة كذلك أيضا. فإذا تزينت المرأة بشيء من ذلك ثم أرادت الوضوء أو الغسل، هل يلزمها نزعه أو تصح الطهارة بهما؟ هذه المسألة ما يحتاج فيها إلى، هذه المسألة أجمع العلماء على إن المرأة لا في المناكير يعني الطلاء ولا في الأظفار الصناعية لا بد عند الوضوء أو الاغتسال لا بد من نزعها مطلقا، لأن لا بد في يعني بالنسبة للوضوء أن يمر الماء على جميع أعضاء الوضوء، وكذلك الاغتسال يجب أن يمر على جميع البدن، وأي حائل يؤثر على وصول الماء إلى البشرة فلا بد من نزعه، فلا بد من نزعه إلا عاد قضايا الجبيرة هم الجبيرة واللصقات الطبية، هذا عاد أمر آخر. استدلهم بذلك بما رواه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، ننتبه إلى هذا. يعني كثير من مع الأسف الشديد ممن يتوضون يتهاونون بالوضوء. إن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، موضع إيش؟ ظفر، موضع ظفر يعني صغير ولا كبير؟ صغير. فقال له الرسول فموضع قدم ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجع فاحسن وضوءك. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال ويل للنار. حديث ابن عمر رواه مسلم, وكذلك حديث أبي هريرة رواه مسلم. وعلى هذا من صلت وفي أظفرها أو أظافرها طلا أو ماذا أو أظفار ولا لا صناعية, وش يقال لها؟ ها نعم, لا بد من إعادة الوضوء, لا بد من إعادة الوضوء وإن كانت صلت فلا بد. طيب قالت أنا جاهلة. نعم, من باب المأمورات التي لا بد أن يأتي بها المكلف, أليس كذلك؟ ليس من باب المنهيات. إذن لا بد حتى ولو ادعت ماذا؟ الجهل. وهذا ما أفتى به بارك الله فيكم اللجنة الدائمة هنا في المملكة, وكذلك الهيئة أو دار الإفتاء في المصرية, وكذلك لجنة الإفتاء بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الإماراتية. كل هؤلاء أفتوا أنه لا بد من إزالتها, ومن صلت ولو ادعت أنها جاهلة ومن توضت ولو ادعت أنها جاهلة فإنها لا بد من إعادة ماذا؟ الوضوء في ذلك. ها ها الصناعية امهلني قليلا, امهل قليلا ونعطيك الخبر إن شاء الله. إذن عندنا الآن بارك الله فيكم هذه الآن المسألة انتهينا منها. طيب عندنا المسألة العاشرة. نعم, وش فيها؟ كيف ايش؟ ما ادري شو يقول الحكم. نقول إذا المرأة, أنت عرفت أساس المناكير تعرفها ولا ما تعرفها؟ إلا تضع المرأة صباغ في أظافرها, عندي يكون أحمر بني على حسب ما تريد, أخضر إلى غير ذلك, واضح يا شيخ؟ هذه الآن المناكير لها طبقة يعني سميكة, فإذا توضت يمنع وصول الماء ماذا؟ إلى الأظافر. إذا امتنع وصول الماء إلى الأظافر أنت ما وش رأيك؟ يعني الوضوء يكون هنا جائز ولا غير جائز؟ غير جائز, يعني لا بد أن تزيل هذه المناكير ثم تعيد الوضوء. نعم, لكن طيب يعني الشيء الذي يسأل هذا ذكرناه يعني كثيرا يعني. كيف بارك الله فيك ما سمعت ترى الأظافر الآن بناتي إليها, بس لحظة ناتي إليها إن شاء الله لحظة. إذن عندنا المسألة العاشرة, استخدام الصحف والمجلات في الاستجمار ونحوه. هذه رقمها 16 16. نعم, كيف؟ وزملائك اللي هنا بالقدام ما بيتفاعلون حتى يوصلون للمعلومة. ها يعني يقول انها وضعتها مثل بعد الفجر واستمرت على الطهارة, اليس كذلك؟ وصلت به الظهر هذا ما في باس. هي الإشكال في الوضوء، لأن هي طبقة سميكة تمنع وصول الماء إلى الأظافر. السؤال كذلك جيد. إذن هذه المسألة استخدام الصحف، ولهذا نقول يا أخوان بالمناسبة نجد كثير من الناس لا يحسن الوضوء. يعني لما مر علينا حديث ابن عمر لا يعني مقدار ظفر ما أصابه الماء، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن ماذا؟ وضوءك. إذن يعني مقدار صغير جدا، ومع ذلك أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالإعادة. نجد كثير من الناس مع الأسف الشديد لا يحسن الوضوء. نشوفهم أكرمكم الله في دورات مياه المساجد، وأعظم ما تشوف يفتح صنبور الماء ويجعل ماذا؟ رجله تحت الصنبور ويدور برجله على الصنبور. طيب هل غشى أسفل الرجل والعقب؟ لا. تجد كثير من الناس، وهذا يا إخوانا نقول لكم بالمناسبة لا بد من تنبيههم. أنت قل له حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويل للأعقام. يعني بالمناسبة أمس بس ما بغيت أفسد عليها جائزته، اللي قلنا يعني الذين منعوا التعليل من هم؟ ها؟ ها؟ الظاهرية. إيه بس وش قال الذي أجاب؟ الذي أجاب ماذا قال؟ ها؟ ها؟ إيه لكن جوابه لا حبينا نفسد عليه جائزة، خليها تمشي. طيب المقصود يا إخوان ولا الخطأ الثاني، بعض الناس لما يبدأ بغسل كفيه في بداية الوضوء ثم يغسل ويتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه ثم يأتي إلى غسل يديه، هل يغسل اليدين أو يبدأ من الساعد إلى المرفق؟ هو المفروض، لكن تجد كثير منهم يبدأ من الساعد لأنه إيش؟ لأنه غسل قبل، وهذا خطر كثير يقع فيه كثير من الناس. ولا وهذا طهور ناقص ولا يصح بأي حال من الأحوال. الآن الغسل الذي غسل يديه قبل غسل وجهه هذا وش نسميه؟ سنة. يعني لو الإنسان مباشرة بدأ بالمضمضة والاستنشاق وغسل وجهه ولم يغسل يديه وش نقول؟ ما في بأس أنه ترك سنة. وعلى هذا ينبغي يتنبه وينبه غيره أنه إذا بدأ بغسل يديه أنه لا بد أن يغسل يديه من أطراف ماذا؟ أصابعه إلى ما فوق المرفقين. فنقول كثير يعني من الناس لا يحسن الوضوء في ذلك. نأتي إلى مسألتنا، وإن كان هذا غير داخل في المسألة لكن من باب التنبيه بارك الله فيكم. هذه الصحف ونحوها لا تخلو نقول من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكتب فيها محترم من اسم معظم أو علم كحديث وعقيدة وفقه ونحو ذلك، فهذا يحرم الاستجمار بها باتفاق العلماء لما فيها من هتك الشريعة والاستقفاف بحرمتها. والحالة الثانية أن يكتب فيها غير محرم باللغة العربية، باللغة العربية يعني ما أخبار شيء من ذلك، إيش ما فيها شيء من المحرمات أو شيء من ذلك، لكنه مكتوب ماذا باللغة ماذا العربية. أكثر العلماء يقول لا يجوز الاستثمار بها. لماذا؟ لأن الحروف العربية لها حرمة، ففيها نزل القرآن العظيم وبها كتب. هذا من يقوله الآن أكثر العلماء، إلا أن الشافعية الجواز، لأن الحروف ليست محرمة كما يقولون لذواتها. والحالة الثالثة أن يكتب فيها غير محترم بغير اللغة ماذا العربية، فيجوز ماذا الاستنجاء بها لعدم الحرمة، والله أعلم. وهذا يحتاج إليه الإنسان في بلاد الغرب أو شيء من هذا، في بعض المواقع أو شيء من مما في بلادهم. ويقولون إن هناك في البلاد الغربية أكرمكم الله لا يستخدمون الماء داخل ماذا دورات ماذا المياه، وإنما يستخدمون المناديل وغيرها، ولا يستخدمون الماء كما هو عندنا أو في بلاد المسلمين. على كل حال هذه الحال. طيب، عندنا الآن بقية الجرائد والصحف والأوراق. إذا تعرفون يعني الصحف يومية، إذا انتهت خلاص تأتي بعدها كذلك صحف بعدها، تقوم شركات تأخذ ثم تقوم ماذا بعجل ماذا هذه الأوراق مرة أخرى، ثم إنتاجها من جديد بورق أو مناديل إلى غير ذلك. فما الحكم؟ يعني الغالب أنهم ينتجون بها المناديل، فما الحكم الآن؟ نعم يجوز ولا لا؟ لأنها أقمحلت، انتهت، ذهبت. يعني هذه الآن ما في هذه الجرائد أضمحل، ذهب ولم يبقى منه شيء. نأتي إلى المسألة 11، تركيبة بارك الله فيكم الأظافر. هذه قلنا تأخذ حكم ماذا؟ نعم تأخذ حكم المناكب. نعم. وعلى هذا يا إخوان مسألة الآن الأظافر، عندنا هذه الأظافر الآن الحكم واضح ولا لا؟ أنها المرأة لو توضأت وفيها أظافر صناعية إضافية، ما الحكم؟ ها؟ نقول لا بد من إعادة الوضوء مع إزالة هذه الأظافر. أما تركيب الأظافر هذه فقد أفتت اللجنة الدائمة في دار الإفتاء في بلادنا بمنعها، وقالت إنه لا، إنه ماذا محرم ولا يجوز. والشارع قد نص على ماذا؟ قص الأظافر أو بقاء الأظافر؟ قص الأظافر. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي في الصحيحين قال: خمس من الفطرة: القتان والاستحداد ونفط إبطي وتقليم الأظافر وقص الشارب. إذن هذا ما أفتت به اللجنة الدائمة. هل هناك فرق بين هيئة كبار العلماء في المملكة واللجنة الدائمة في دار الإفتاء؟ ها؟ الهيئة أعم منها لا شك. هذه اللجنة الدائمة على اسمها دائمة، هذا بدار الإفتاء الآن اللي بالرياض، هؤلاء يرأسهم الآن سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ومقربة 9 من العلماء، هذا دائما يجتمعون في النظر في الفتاوى والأحكام إلى غير ذلك. أما هيئة كبار العلماء في المملكة فهي تضم أعضاء اللجنة الدائمة وغيرهم، يعني لا يقتصر الأمر على أعضاء اللجنة الدائمة في دار الإفتاء، فهي تضم مشائخ من غير اللجنة الدائمة في ذلك. في أحد من الجامعة الإسلامية هنا؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب أنا عارف، طيب في عضو من الجامعة الإسلامية مع هيئة كبار العلماء، ولا واحد آمنا بالله؟ لا. ها؟ نعم، محمد المختار الشنقيطي، فهو من أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة، لكن ليس من أعضاء اللجنة الدائمة، بس بالتوضيح لكم. إذن اللجنة الدائمة عندنا هنا هي غير ماذا؟ هيئة كبار العلماء في المملكة. طيب بالنسبة لتوقيت الأظافر متى تقص بارك الله فيكم؟ نعم، إذن عندنا كل ما طالت المستحب أنك تقوم ماذا؟ بقصها. وعندنا فيه وقت للكراهة، متى وقت الكراهة؟ بعد 40 ماذا؟ يوما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت في مثل هذه الأمور التي هي من الفطرة، وقت لها أكثر شيء ماذا؟ 40 يوما. وبعدها وش يكون؟ إذا طالت مرة وش نقول؟ تأخذ حكم ماذا؟ الحرام. لماذا تأخذ حكم الحرام هنا بارك الله فيكم؟ نعم نعم، قالوا العلماء لأنها فيها علتان، العلة الأولى أنها يتشبه ماذا؟ بالحيوانات والسباع، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ ها؟ والعلة الثانية أنها تشبه ماذا؟ بغير المسلمين، هم الذين يعتنون في مثل هذه الأمور. نعم، عندنا المسألة 12 أصباغ الشعر، وهي عندكم المسألة 22، وجدتوها بارك الله فيكم؟ ها؟ هنا سورة المسألة، يقول يستخدم اليوم لتلوين الشعر أصباغ وملونات حديثة ليس لها جر، وألوانها عديدة، منها الطبيعي المشتق من النباتات. مثل ماذا الطبيعي؟ ها ها، الحنة طبيعي لا شك، الحنة طبيعي، ومنها الصناعي المركب من مواد كيميائية، وهي غالبا مشتقات نفطية، فهل تؤثر في الطهارة بحيث تمنع وصول الماء إلى الشعر؟ إذن هذا هو الآن حكم المسألة. نقول بحكم المسألة الذي عليه جماهير علماء العصر إن الصبغات الحديثة الطبيعية منها والصناعية الكيميائية تصح معها الطهارة الكبرى والصغرى ولا يلزم إزالتها. شريط، انتبه للشرطين، لا بد من الشرطين، انتبه لهما. شريطة، الشرط الأول أن تكون هذه الأصباغ بمادة طاهرة، أن تكون ماذا؟ بمادة طاهرة. الشرط الثاني لا جرم لها، لا جرم لها، لا جرم. إيش معنى لا جرم؟ كثافة، يعني كثافة يمنع وصول الماء إلى الشعر وإلى البشرة في الطهارة الكبرى، واضح؟ وبه صدرت فتوى دار الإفتاء الأردنية ودار الإفتاء المصرية، وهو مقتضى فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء، إذ أجازت في الوضوء المسح على الكريمات التي ليس لها كثافة، وكذلك غسل اليدين والرجلين وعليهما الحناء لأنه مجرد لون. فإذا وجد نوع من هذه الأصباغ يكون له جرم، يكون له ماذا؟ جرم، بحيث يمنع وصول الماء إلى الشعر عند الوضوء أو إلى الجلد عند الاغتسال، فما الحكم؟ يعني إذن لو لنفرض يعني بالحنة الآن، تجد بعض النساء الآن إذا تحنت الآن تضع ماذا؟ إيش؟ إيش تضع على رأسها الآن؟ تضع الحنة، ليس كذلك؟ طيب هل تضع طبقة خفيفة وإلا تطبع طبقة سميكة؟ ها؟ نعم، تضع طبقة سميكة على رأسها، لأنها الآن تريد أن تحني رأسها، واضح؟ بارك الله فيكم. اتضحت لكم الصورة ولا لم تتضح؟ نعم. أقول بعض النساء الآن إذا صبغت رأسها أول ما تصبغه تحط تضع ماذا؟ طبقة إيش؟ سميكة، بمعنى أنها إذا أرادت أن تمسح رأسها هل يصل الماء الآن الذي بيديها إلى شعرها ولا ما يصل؟ واضح؟ هذا هو، لا يصل إلى شعرها. فما الحكم؟ طب عندنا لها حالتان، حالة اتفق فيها الفقهاء قاطبة أنه في الطهارة الكبرى لهذه المرأة، يعني في حيض أو نفاس أو جنابة، ينبغي لها أن تنقض هذا ماذا؟ هذا الصبغ، وتقوم بإزالته حتى يصل الماء إلى أصول الشعر وإلى البشرة، وهذا محل ماذا؟ إيش؟ اتفاق. هذا إيش إخوان؟ في الطهارة الكبرى. نأتي الآن إلى الطهارة الصغرى، وهي التي سوف تمسح رأسها أثناء الوضوء. هذه اختلف فيها العلماء المعاصرين، اختلف فيها العلماء ماذا؟ المعاصرين. هل نقول اختلف العلماء المعاصرين أو المعاصرون؟ المعاصرون ما شاء الله. طيب، الاتجاه أو القول الأول أو الاتجاه الأول جواز المسح عليها، جواز المسح ماذا عليها؟ يعني لو فرض أن امرأة وضعت حنة الآن على أساس تحني رأسها والحنة متلبد على رأسها، يقول يجوز أنها تمسح ولا ماذا تزيل هذا الحنة وتزيل هذه الطبقة. وهذا ما أفتى به الشيخ ماذا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، قال: فلو لبدت المرأة رأسها بالحناء جاز لها المسح عليه، ولا حاجة إلى أن تنقض رأسها وتحت هذا الحناء. تحت، ما أدري مفهومه ولا ما هو مفهومه، ها؟ تحت يعني تزيله. من بعض الإخوان ما أقول ما هذه العبارة ربما ما هي في مصطلحهم، ولا سيما إن الرأس من أصله، هذا يقول الشيخ محمد، ولا سيما إن الرأس من أصله لا يجب تطهيره بالغسل وإنما يطلب المسح، فلذلك خففت طهارته بالمسح. يعني يقول الشيخ محمد إن الرأس خفف بدل الغسل يكون ماذا المسح. ودليلهم في ذلك أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبد شعره وهو محرم وقال: إني لبدت رأسي. وفي رواية قال: لبد رأسه بالعسل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أحرم، وين أحرم منه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، سمى الآن إيش؟ أبيار علي. لبد رأسه ولب بالعسل، يعني يصير بالطريق إلى غير ذلك حتى لا يثور عليه ماذا الشعر، ويكون الشعر ماذا مجتمع صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له ماذا، نعم، كان يربي شعره صلى الله عليه وسلم. فهنا الرسول قد لبد رأسه، لم يأتي خبر إنه ماذا نقض هذا التلبيد، وإنما يمسح على هذا التلبيد. القول الثاني يقول: عدم جواز المسح على الصبغات إذا كان لها جرم. وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء يعني في بلادنا، وقالوا أنه لا بد أنه يزال هذا الصبغ إذا أرادت المرأة ماذا أن تتوضأ، وأي صبغ كان يعني أسود أو إلى غير ذلك فلا بد من إزالة هذا الجرم. ودليلهم في هذا أو تعليلهم يقول: إن هذه الصبغات لها جرم يحول دون وصول الماء، يحول دون وصول الماء إلى الشعر أو الجلد، فلا يتحقق الغسل أو المسح مع وجودها فتتعين إزالتها. أما الغسل فهذا صحيح، واضح. هذا كلام من الآن إخوان؟ اللجنة الدائمة في بلادنا. نعم، المسألة الثالثة عشر، في أحد ها الراجح ما تستطيع الترجيح؟ نعم ما تستطيع الترجيح. والقول الثاني الذي يلزم هذا هو قال به أكثر الفقهاء والعلماء، وهذا جرم، والجرم هذا لا يمكن أن يوصل الماء إلى الشعر، وإن كان خفف الغسل، وإن خفف هذا يعني المحل من الغسل إلى المسح، لكن يبقى أنه لا بد من أن يكون هناك مسح على الشعر. واضح؟ بارك الله فيك. وعلى كل حال المسألة الحال، من أخذ بقول الشيخ محمد فهو في حل، ومن أخذ بقول المشيخة وهو قول أكثر العلماء فهو بحل. واضح؟ لا حرج في ذلك.
نعم
نعم. كيف؟ الكبرى لا بد من الكبرى لا بد من الإنقاء، لا بد أن يغسل جميع الشعر والبشرة، لا بد. ها؟ الوضوء يراد به بس مسح الشعر بس. ها؟ المصبوغ قلنا إذا كان صبغ عادي يعني حنة وغيره ليس له جرم، ما في باس أنه يبقى مثل شعرك هذا أسود، يمكن تحطه ماذا أحمر، يعني ما له جرم. والآن إذا كان ما كان له جرم هذا ما في كلام، الكلام إذا كان له جرم أو حاجز أو مانع. ها؟ نعم. طهارة كبرى لا بد أن يكون الماء يصل إلى أسفل الشعر والبشرة، بشرة الرأس، بشرة الرأس لا بد أن يكون، لا بد من غرق الشعر. بارك الله فيك. إيه مسح مش ما هو بلازم توصل إلى البشرة، تمسح الشعر بس. واضح؟ بارك الله فيك. لكنك تحب الجدال. واضح يا شيخ، واضح، الله يبارك فيك. هذا المسح مسح الشعر، أما هذا لا بد أن الإنسان يدخل ماذا يديه، ولهذا ما جاء الآن الفرك والدلك إلا ماذا يا إخوان؟ إيش؟ في الشعر، في شعر الرأس. فقلية الجسم هل ورد فيه الدلك؟ وإن كان الفقهاء يستحبون بعضهم الدلك في الجسم معي، لكن شعر الرأس لا بد من دلكه وإدخال اليدين فيه. ولهذا الآن المرأة الآن لا بد أن تنقض شعر رأسها في الحيض حتى يصل الماء إلى غير ذلك، وخفف لها بالجنابة أنها تروي وصوله إلى غير ذلك ولا تنقض شعرها لأن الجنابة تكثر. هذا من باب التخفيف لها. بارك الله فيك. إذن عندنا الماء هنا لا بد أن الإنسان يوصل ويقوم بفرك ماذا؟ إيش؟ رأسه حتى يصل الماء إلى ماذا؟ إلى بشرة رأسه. هذا بعد إذا قلنا يا أخوان هذا بالنسبة لصاحب الشعر ماذا؟ الكثيف، إلا هذا الشعر مثل ما شاء الله شعرك هذا خفيف، يعني لو الماء بينزل مباشرة. واضح يا أخوان؟ ما ودي لأن الوقت ما يساعدنا، ولا ودي أن ندخل يعني فيها أسئلة واضحة، أقول أسئلة جيدة توضح كثير من الأسئلة، ولا ودي أن ندخل في، لو دخلنا في أخذ ورد استمرينا. نعم نعم بيأتي الكلام على المشعل العمامة رب بارك الله فيك، ونتكلم عن هذه. طيب، يعني هل تأخذ هذه حكم العمامة؟ أقول هل هذه تأخذ حكم العمامة؟ ها؟ ما لها علاقة بالعمامة، والله يدري. طيب، والله وصلنا إلى المسألة 13، لبس الباروكة وأثر ذلك على الوضوء والغسل والصلاة. هي عندكم رقم 23، رقم 23، يعني عندكم في الفهرس برقم 23. سورة المسألة، نقول يوجد في الأسواق أنواع من الشعر المستعار ترتديه النساء والرجال على السواء، بعضه مصنوع من شعر آدمي أو حيواني، وبعضه خيوط صناعية تشبه الشعر الطبيعي، والكل ماذا يعرف أو يعرف بماذا؟ بالباروكة. والباروكة أنواع، منها ما يلبس وينزع دون مشقة حسب رغبة اللابس، ومنها ما يلبس ولا ينزع إلا بمشقة وكلفة، وقد تمتد مدة اللبس إلى الشهرين أو تنزع مع كل حلاقة، ومنها ما يغطي جميع شعر الرأس، وهذا ما يفعله غالب النساء، ومنها ما يغطي جزءا من الرأس فقط، وهذا من الذي يلبسه؟ ها؟ الجزء الآن من الذي يلبسه، المرأة ولا الرجل؟ الرجل، لأجل إيش؟ الصلعة، لأجل ماذا؟ الصلعة. لكن ما شاء الله ما كثير منهم ما أشوف فيه صلعة، ما شاء الله. نخرج نوعا ما على ذكر الصلعة. ذكر العالم الكبير ابن عبد البر ما هو أعظم كتاب له؟ نعم، التمهيد. التمهيد، قال العز بن عبد السلام: ما طابت نفسي بالقضاء حتى اقتنيت كتاب المغني والمحلى. قالها الذهبي في سير أعلام النبلاء. فقال الذهبي: ولو جمع إليها، يعني إلى الكتابين، التمهيد لابن عبد البر وسنن البيهقي الكبرى لحصل على علم كثير جدا. لا شك أن التمهيد فيه من العلوم والعلم الشيء الكثير، وقريب منه الاستذكار كذلك له. ابن عبد البر له كتاب اسمه بهجة المجالس، هذا بالأدب، يعني يخرجون فيه من القراءات الجادة إلى القراءات ماذا؟ الماتعة التي تروح بعد القراءة ماذا؟ الجادة. هذا كان ديدن العلماء، يعني يجعلون لهم وقت يستريحون فيه، و يخصصون بعض الأوقات يعني في قراءة كتب الأدب وقراءة كتب التاريخ. لكنه ذكر ما ذكر، قال: الخطباء الذين ارتج عليهم. يقول: خطيب أول مرة يخطب، فلما صعد المنبر ارتج عليه، فبدأ ينظر في وجوه القوم، فنظر إلى صاحب صلعة أمامهم، فعياذا بالله قال: لعن الله صاحب هذه الصلعة. وهو على إيش؟ على المنبر. فقام جماعة المسجد وانزلوه. ومما ذكره نائب العراق لزياد بن أبيه، زياد بن أبيه كان أميرا للعراق، فقال لنائبه اخطب عني. ما قال اخطب عني، قال تولى الإمارة لأنه سوف يسافر، وعادة الأمير هو الذي يخطب ماذا بالناس، وكان يخطبون بورقة ولا بدون ورقة؟ بدون ورقة. فلما قرب يوم الجمعة ما اعتاد، قال لزوجته سوف أكلف غيري بالخطابة والصلاة. فألحت عليه زوجته، قالت هذا يوم عظيم في بغداد والناس مجتمعون، فلا بد أن تخطب. ويقنعها وهي تقنعه، خضع لقولها. فلما يوم الجمعة جاء وصعد المنبر المسكين ارتج عليه، ما استطاع أن يتكلم. قال بعد ذلك أنا ما كنت إني أرغب أن أقف أمامكم وأخطب بكم، لكن زوجتي ألحت علي وأني أشهدكم من هذا المنبر إنها طالق. فصعدوا عليه بالمنبر فقالوا جمعت بين العي والطلاق، حسن. فحولوا فجعلوا بدلا منه يخطب بهم ويصلي بهم. إذن عندنا هذا الرجل الأصلع هو الذي يستخدم ماذا؟ الباروكة في جزء ماذا؟ من الرأس. حكم المسألة، لا يخلو حال الشعر المستعار الباروكة أن يكون ساترا لجميع الرأس أو لا. إذن عندنا صورتان، أن يكون ماذا يا إخوان؟ إما ساترا، نعم، جميع الرأس أو جزء من الرأس. الصورة الأولى أن تكون الباروكة ساترة ماذا؟ ساترة لبعض الرأس، لبعض الرأس. وقبل هذا بارك الله فيكم، المسح الآن على الرأس اختلف فيه الفقهاء، يعني المسح الآن، فعند يعني الحنابلة والمالكية أن يمسح على جميع ماذا؟ الرأس. وعند الشافعية ها؟ و لا واضح، لأن هذه تخرج على هذه المسألة. إذا كانت الباروكة ساترة لبعض الرأس، فهل يجوز المسح عليها في الوضوء؟ إذا ممكن تخريجها على هذا الخلاف، نقول المسألة على قولين. الأول هو ما يقتضيه مذهب المالكية والحنابلة، وش نقول؟ يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. أحسنت، ما شاء الله، صرت فقها ما شاء الله عليك. أنه لا يجوز المسح عليها، بل يتعين ماذا؟ نزعها. والحجة في ذلك أن من شرط المسح عندهم إعاض جميع شعر ماذا؟ الرأس بالمسح، والباروكة ماذا؟ تمنع ذلك، فلا تصح الطهارة ماذا؟ معها. والقول الثاني وش نقول؟ جواز المسح ولا ما يجوز؟ وهو قول من؟ حنفية والشافعية. وحجة ذلك إن فرض المسح عندهم يحصل بمسح ماذا؟ بعض الرأس، ومن مسح على جزء من رأسه جزء من رأسه ومسح على الباروك فقد حقق ماذا؟ الواجب، وصحت طهارته. وقد صدرت فتوى من عن قطاع الإفتاء بدولة الكويت بجواز المسح عليها والاغتسال بها إذا كان الماء ينفذ منها إلى بشرة الرأس. هذه الصورة الأولى، وهو المسح إذا كانت الباروكة ماذا؟ تغطي بعض الرأس. طيب، إذا كانت الباروكة تغطي ماذا؟ ساترة لجميع ماذا؟ جميع الرأس، فهل يجوز المسح عليها في الوضوء؟ هذا إذا نظرنا الآن إلى ما يقتضيه قول أصحاب المذاهب، وش نقول؟ أنهم يمنعون ماذا؟ مطلقا، يمنعون مطلقا. طيب، الذي تقتضيه أصول وفروع المذاهب الفقهية الأربعة عدم جواز المسح على الباروكة إذا كانت تغطي جميع الرأس، ذلك إنها إما أن تلحق بعمائم الرجل أو خمر النساء، وبيان ذلك. إن الحنفية، هل الحنفية يجوزون المسح على الإعمام؟ لا يجوز. لا يجوز. إذن الحنفية يمنعون المسح على العمامة مطلقا، وهو مذهب المالكية كذلك، لا يجوزون المسح ماذا؟ على العمامة، غير أنهم أجازوا المسح على العمامة لمن خاف على نفسه الضرر بنزعها. إذن المالكية متى يجوزون المسح على العمامة؟ إذا خاف ماذا؟ الضرر من نزعها. وهو مذهب الشافعية، فقال النووي رحمه الله: وإن كان على رأسه عمامة ولم يرد نزعها مسح بناصيته. الناصية وين؟ مقدمة الرأس. نعم. والمستحب أن يتم المسح بالعمامة. قال النووي، انتبه لكلامه: فإن اقتصر على مسح العمامة لم يجزه، لم يجزه ماذا؟ المسح. يعني يقول النووي: من مسح على العمامة وحدها لا يجوز، لا يجوز، يقول النووي مطلقا. إذا وش نفهم من أصحاب المذاهب الثلاثة؟ نعم، لا يجوزون المسح على العمامة، إلا المالكية قالوا إذا خاف الضرر. طيب، تعليل النووي أنه لا يجوز المسح على العمامة، قال: لأنها ليست برأس، ولأنه عضو لا يلحقه المشقة في إيصال الماء إليه، فلا يجوز المسح على حائل منفصل عنه كالوجه واليد. طيب، من الذي إذا يجيز المسح على العمامة؟ الحنابلة. لكن في صورة، هل الآن صورة الباروكة عندهم تأخذ صورة العمامة؟ الآن العمامة التي يرون الحنابلة جواز المسح عليها ما هي؟ نعم، إذن الحنابلة جعلوا من شروطها أن تكون على صفة عمائم المسلمين أن تكون ماذا؟ محنكة، فهي التي يشق ماذا؟ نزعها، والباروكة ليست كذلك. إذن ما هي المحنكة؟ ما شاء الله. ودعا ذات مؤابة ما هي؟ نعم، التي ترخى يعني طرفها يرخى ماذا؟ من الخلف، طرفها يرخى ماذا؟ من الخلف. إخواننا المصريين الله يهديهم إذا رأوا متشدد قال لا تحب الهاش، يعني لا تكون ماذا؟ حنبل. يعني عندهم في بلاد موسط مثال هذا، شاف واحد يعني بيمشي على السنة قال لا تحنبل هاش، يعني لا تصير حنبلي، إن الحنابلة هم أمون متشددين وأمنا بالله. هذا في نظر إخواننا المصريين الله يهديهم. والحنابلة في كثير من صور المسائل هم أخف من غيرهم بكثير، يعني قضية العمامة وقضية الآن المسح على الجورب. المسح على الجورب، الجورب ما هو؟ الشراب، ما هو إلا عند الحنابلة. يعني المذاهب الثلاثة لا يرون جواز ماذا؟ على الجورب، وليس كذلك. إذن هذا الآن فيه من التيسير ولا ما فيه من التيسير؟ فيه من التيسير. طيب، وأما مسح المرأة على خمارها فالخلاف فيها أضعف من الخلاف المسح على عمائم الرجال لعدم ورود نص فيها في الجواز. إذن نقول اختلف المعاصرون في حكم المسح في الوضوء على الشعر المستعار على اتجاهين. الاتجاه الأول جواز المسح، واستدلوا بما يأتي. أولا، قياس المسح، قياس المسح على الباروكة على المسح على العمامة للرجل، ويشهد لهذا. إذن دليلهم الأول جواز المسح، يقولون نقيس مسح الباروكة على إيش؟ على العمامة. ويستدلون لهذا بما رواه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. وفي لفظ عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعمامته. نوقش هذا الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وأتم المسح على العمامة، ولم يمسح على العمامة فقط جمعا بين النصين. والمناقشة الثانية بأن الباروكة ليست عمامة ولا في معناها، والنص إنما ورد ماذا؟ في العمامة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم، المناقشة الثالثة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح على العمامة لمشقة ماذا؟ نزعها، فهي رخصة لمن احتاجها ولا مشقة في نزع الباروكة. والمناقشة التي بعدها الرابعة أو الخامسة، إن العمامة ماذا؟ مأذون ماذا؟ في اتخاذها بخلاف ماذا؟ الباروكة. فجماهير وأهل العلم على حل لبسها ولا حرمة لبسها؟ ها، حرمة لبسها، حرمة ماذا؟ لبسها. والرخص لا تناط ماذا؟ بالمعاصي. كذلك الذين أجازوا المسح على الباروكة قالوا قياس المسح المسح على الخمار في حق المرأة. وهل يصح للمرأة الآن أن تصح أن تمسح على خمارها؟ لم يرد إلا عن إحدى أمهات المؤمنين وفي ذلك، وعلى هذا لم يأخذ به ماذا جماهير العلماء ماذا قاطبة. وخمار يعني خمار المرأة أمره سهل في نزعه عند الوضوء. الاتجاه الثاني عدم جواز المسح على الباروكة في الوضوء، وحجتهم في ذلك هو قوله تعالى وامسحوا ماذا برؤوسكم. والباروكة تمنع وصول الماء إلى شعر الرأس، فلم يجوز المسح عليها، طيب، إذا وش نفهم منه؟ أن الباروكة لا يجوز ماذا؟ المسح عليها، وكما كذلك لا يجوز ماذا؟ لا يجوز لبسها. لماذا لا يجوز لبسها؟ نعم، والمصر لأنه وصل شعر بشعر، أليس كذلك؟ طيب، لو كان في المرأة عيب، عيب وش رأيكم؟ أقول المرأة جاءت واستفسرت وقالت أنا فيها عيب في رأسها وأرادت أن تغطي هذا العيب عن زوجها حتى لا، وكذلك عن الناس، فما حكم لبس هذا؟ نعم، ايش تقولون؟ بارك الله فيكم. ها؟ لا لا، هي جاها عيب الآن، لا عاد هذه مسألة أخرى. نعم، نعم، نعم. ها؟ يجوز، لأن هذا من باب إيش؟ الضرورة. استدلوا له يعني لهذه المسألة في قصة عرفة جهل بن ماذا؟ أسعد. أحد يعرف قصته؟ لما قطع أنفه يوم الكلاب، أليس كذلك؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من فضة، ثم أمتن هذا الأنف، ثم بعد ذلك أمره أن يتخذ ماذا؟ أنفا من ذهب. فيقولون يستدلون بهذا لأن الآن عرفجة أراد أن يستر ماذا؟ عيبه، أليس كذلك؟ ويقولون هذا مثله، إذا كانت المرأة فيها عيب فإنه يجوز لها. وكذلك أما إذا كان للتجمل فهذا علمنا عن الحكم في هذا. بارك الله فيكم. ها؟ هذا والله اللي يظهر لي أنه يمكن قال به الشيخ محمد بن عثيمين، لعل إن شاء الله نتأكد أكثر بإذن الحي القيوم. نعم، هذه والعلم عند الله. بارك الله فيك. تختلف حالها عن حال هذه، تختلف حالها عن حال هذه. هذه جاءها مرض وأسقط شعرها، وهذا المرض سيزول ولا سيبقى؟ سيزول، سوف تعود ماذا؟ إلى حالتها ماذا؟ السابقة. أما هذا لا، عيب مستمر فيها، يعني تريد تغطية هذا العيب. يعني هذا الذي يجعل يقول هذا جائز للضرورة، جائز للضرورة. وربما إن هذه المرأة الآن أرادت، التي سألت الرسول صلى الله عليه وسلم، أن ابنتها تتجمل بهذا الشعر، فمنعها الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الغاية، لهذه الغاية، وإنها أرادت أن تتجمل. ولهذا قلنا أن التجمل بالباروكة يعتبر ماذا؟ أمرا محرما. نعم. عندنا المسألة التي بعدها 14، الرموش الصناعية، وهي رقمها عندكم 24. ومثلها تشقير الحواجب، تشقير الحواجب حكمها ماذا؟ واحد. يعني الرموش الصناعية وتشقير الحواجب حكمها ماذا؟ واحد. مما انتشر بين النساء اليوم من وسائل التزين تشقير الحواجب، وهو صبغها كلها أو بعضها، ومثل ذلك وضع الرموش الصناعية فوق الرموش الأصلية طلبا للجمال أو سترا لبعض ما تراه المرأة عيبا ونقصا في جمالها. فإذا فعلت المرأة ذلك، فهل يؤثر على طهارتها بحيث يلزمها خلع تلك الرموش والتخلص من التشقير كلما توضت أو اغتسلت؟ التشقير معروف يا إخوان، يعني تشقير الحواجب، يعني فيه نوع من الصبغات تمر على، يعني تجعلها المرأة تمر على حواجبها، وأحيانا تقوم هذه الصبغات إذا كان الحاجب كثيفا للمرأة تجعله رقيقا هذا الصبغ. واضح؟ بارك الله فيكم. حكم المسألة بالنسبة للتشقير، إن كان التشقير هنا هذا الصبغ فيه جرم، لأن بعضها تصير، بعض النساء تكون لها حواجب مثلا عريضة، فتطلب المرأة من التي تقوم بتشكيرها أن تحف نوعا ما من هذا الحاجب، فإن وضعت فيه صبغ يعني كثيف فإنه هنا يعتبر ماذا؟ إيش إخوان؟ حاجز، أليس كذلك؟ فهذا لا بد من إزالته عند الوضوء، لأن هذا الحاجز يمنع وصول الماء ماذا؟ إلى البشرة. واضح؟ وإلى الحواجب. أما إذا كان مجرد صبغ فقط فما حكم هنا الوضوء؟ جائز ولا ما جائز؟ هذا جائز بالنسبة للتشقير. أما بالنسبة للرموش الصناعية، فالرموش الصناعية هنا هي يعرفونها ويعني من خلال يعني تعريف لها، يقولون أنها يوجد أنها تتحلل، فما إن لها فتحات من جهة الأسفل لا تمنع من وصول الماء إلى داخل الشعيرات الأهداب. يقولون أنها لا تمنع، هذه الرموش الصناعية أنها لا تمنع وصول الماء إلى الرموش ماذا؟ إيش؟ الطبيعية. إذا وش نفهم منه؟ الجواز ولا عدم الجواز؟ الجواز إذا كانت لا تمنع. نعم؟ كيف؟ أما معنى الرموش؟ صحيح. الرمش أين هو؟ الرموش أين؟ ها؟ ها؟ الرمش هذا ما أظن ينتهي أن تروح الرمش هذا. عرفت الرمش ولا ما عرفت؟ والحاجب أين هو؟ نعم الحوالي. ما شاء الله ما شاء الله. إذن لكن يبقى أن الرموش الصناعية بعد هل تدخل في الوصل ولا ما تدخل؟ أقول تدخل ولا ما تدخل؟ ها؟ نعم، لم ينبغي التنبه لها. المسألة التي بعدها بارك الله فيكم، نعم والمسألة التي بعدها 15 استعمال الدهونات والكريمات والمساحيق، إذن نعيد العنوان، اكتبوه عندكم لأنه ما هم بالفهرس. استعمال، اكتبوا هذه المسألة، استعمال الدهونات والكريمات والمساحيق. هذه ما هي عندكم. استعمال الدهونات والكريمات والمساحيق، ها؟ كيف؟ ايش ما فهمت بارك الله؟ استعمال الدهونات، الدهونات والكريمات والمساحيق. والمساحيق هذه من المكاييج التي تستخدمها ماذا؟ النساء. أنت متزوج؟ ها؟ أجل، ما شاء الله عليك. هذه تستخدمها ماذا؟ المساحيق ماذا؟ النساء الغالب في ذلك. إذا نقول سورة المسألة، جاء في العصر الحاضر أنواع من الدهونات والمساحيق والأصباغ والكريمات يستخدمها الناس على وجوههم وأجسادهم، فهل يؤثر استخدامها على الطهارة التي يحتاجها المسلم؟ يعني حتى نقرب المسألة أكثر، ما أدري، الفازلين معروف ولا ما هو معروف؟ ها؟ معروف. في أحد ما يعرف الفازلين؟ فازلين، ما أحد يعرف الفازلين؟ مرة مرة ما شاء الله. كانت أمهاتنا ونحن في وقت البرد ونتعرض للبرودة والجلد يتشقق، ما كان نستخدم إلا الفازلين. إلى الآن والفازلين موجود، حتى ما شاء الله هذا الفازلين حتى عند أصحاب يعني في المحلات العادية، يعني البقالات العادية، وفضلا عن الصيدليات والمحلات الكبيرة يباع، يعني الناس تأخذ منه كميات ماذا؟ كبيرة. إذن حكم المسألة على دهانه تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تكون هذه الدهونات والكريمات والمساحيق مجرد لون، مجرد إخوان ماذا؟ أو رطوبة أو جسومة، مثل الأصباغ التي تضعها المرأة على وجهها أو ما تدهن به المرأة بدنها من الكريمات أو الدهونات، فهذه الأشياء التي تكون مجرد دشومة أو رطوبة أو مجرد لون لا تمنع وصول الماء إلى البشرة، فاستخدامها هذا لا يؤثر على الوضوء ولا يؤثر على الغسل، ولكن يحسن بالمتطهر أن يمر يده على مكان هذا الدهن حتى يلامس الماء الجلد، فبعض الأدهان ربما جعلت الماء ينزلق ولا يصيب ماذا؟ الجلد أو البشرة، أليس كذلك؟ يعني لا وضع الإنسان الآن هذا الفازلين، الإنسان لما يمر عليه بالماء هل يثبت ولا ينزلق؟ ينزلق، أليس كذلك؟ إذا ما حكم الوضوء الإنسان والإنسان في يده ماذا؟ فازلين الآن، حط فازلين وحرك به يديه، فما حكم الوضوء هنا؟ ها؟ يجوز، لكن وش يشرع هنا؟ لا بد من ماذا؟ فرق حتى يصل ماذا؟ إيش؟ الماء إلى الجلد إلى البشرة، وإلا ينزلق. حنا لما نغسل يدينا الآن هل نفركها؟ مجرد، لكن إذا كان هناك كريم أو إلى غير ذلك فلا بد، إذا كان الماء ماذا ينزلق، وإلا بعض الكريمات لا ينزلق ماذا منها الماء، فهذا لا تؤثر. واضح المقصود؟ بارك الله فيكم، لأن هذا مما يستخدم كثيرا. القسم الثاني أن تكون لمثل هذه الأشياء كثافة دهنية أو طبقة شمعية، بحيث تجد هذا الدهن يكون متراكما على البدن ليس مطليا، فهذا يمنع وصول الماء إلى البشرة، وعليه فلا تصح الطهارة مع وجود ذلك على الجسم. وهناك أيضا أنواع كثيرة من المساحيق وأدوات الزينة المكياج التي تستخدم حاليا، مثل خافي عيوب الحواجب، ومن محتوياته مادة الشمع التي تمنع وصول الماء إلى البشرة، وأيضا أحمر الشفاه الثابت، وهذا يبقى مدة يوم كامل حتى يزال بمواد معينة يمنع وصول الماء عند الوضوء، فكل ذلك يمنع صحة الطهارة. إذن إذا كانت هذه الدهون بارك الله فيكم لها كثافة دهنية أو طبقة شمعية، وش نقول؟ هل يجوز الوضوء بها أو لا يجوز؟ لا يجوز الوضوء بها. ومثله المساحيق وإلى غير ذلك، وأحمر كذلك، النساء يستخدمن سمى أحمر الشفاه، هذا يجلس يوم كامل، وكذلك مثل شبيه للمناكير، يعني له جسم يمنع وصول ماذا؟ الماء إلى الشفاه إلى غير ذلك من الأمور. كذلك تستخدم بعض النساء خافي عيوب الحواجب، لكنه طبقة شمعية، وبهذا لا يصل الماء إلى البشرة ولا إلى الحواجب، فما الحكم هنا؟ نقول لا بد عند الوضوء ماذا؟ من إزالته. المسألة السادسة عشر، القسطرة، ومثل ذلك ما يسمى بالشرج الصناعي، وأثرهما على الطهارة. هذه عندكم رقمها 25، 25 القسترة هي هذا حمال الله وإياكم وعافانا الله وإياكم إخوان المسلمين المصابين بها، هذه للمرضى. إذن عندنا القسترة هي أن يوضع للمريض في مجرى البول قسطار، قسطار إلى الآن طبعا الكلام يحتاج إلى إيضاح، معصور بلاستيكي، يعني معصور بلاستيكي يعني معصورة بلاستيكية تكون صغيرة، يسبب إخراج البول دون إرادة المريض، ويتجمع هذا البول في كيس ويكون معلقا في المكان الذي ينام فيه المريض، وإنما يلجأ الطبيب إلى هذا القسطار إما لأن المريض لا يقدر أن يتبول تبولا طبيعيا، وإما أن يشق عليه أن يذهب لبيت الخلاء ويكون البول في كيس بجانب المريض. ربما إنكم شاهدتم هذا في المستشفيات، أليس كذلك؟ إذن هذا وش نسميها الآن؟ القسطرة، القسطرة، واضح بارك الله فيكم. طيب، عندنا الشرج الصناعي، الشرج الصناعي فهو أن يبتلى المريض بسرطان القولون، أن يبتلى المريض بسرطان القولون، أو أن يكون فيه تشوهات خلقية لا يتمكن من أن يتبرز تبرزا طبيعيا، فيعمد الطبيب إلى أن يفتح في جدار البطن فتحة يسهل خروج البراء دون إرادة ماذا؟ المريض، عن طريق أنبوب، ويكون هناك علبة يجتمع فيها هذا البراز تزال بين فترة وأخرى. إذن حمال الله وإياكم إخوان المسلمين وعافينا وإياكم، بعض الناس المصاب بسرطان وسرطان القولون، أو يكون هناك عيب خلقي يفتح له فتحة، وهذه الفتحة يمشي معها هذا التبرز، وتكون تذهب إلى علبة، وهذه العلبة يقام ماذا؟ بتنظيفها بين حين وآخر، عفى الله المسلمين بعفوه. طيب، آمنت بالله، ما بعد انتهينا، هذه مسألة تو الله يهديك. شوي تونا ما بعد قطع على شيء من المقرر.
الشيخ الأمر
يعني لو مدينا الوقت إلى 6:30 فيه ضرر يا إخوان. لأن المسائل كثيرة ما انقطع على شيء. إلى 6:30 أقل الأحوال. ما شكت والله هديك. نعم، أقول هو مطلوب أن الدرس ينتهي الساعة 6:00، لو وقفنا عند 6:30 مثلا 6:30 ها؟ كيف؟ عباد العيد
استيعاب الدرس
القادم، لأن المسائل كثيرة ما قطعنا شيء منها إلى الآن.
نعم، نتجاوز.
نعم، ولا بد من تجاوز على هالعدد والوقت، يعني من تجاوز، لكن ودنا لو نمر على المسائل يعني المهمة في هذا، أجل على الأقل تقوير يا شيخ، خلينا نكمل هالمسألة التي بدأنا بها ولا لا يا شيخ؟
سأل
شيخ. نعم. إذن عرفنا الآن القسطرة والشرج الصناعي، بارك الله فيكم. زين، طيب، إذن نقول قد يصاب الإنسان بمرض في أحد المخرجين القبل أو الدبر ويتعذر معه إخراج البول أو الغائط، أو قد يصاب ببعض الأمراض الباطنية كأمراض الأمعاء التي يستلزم علاجها منع مرور البراز عبر جزء من الأمعاء، أو أمراض المسالك البولية، ومن ثم يضطر الطبيب إلى إحداث فتحة خارجية يوصلها بأنبوب خاص يخرج معه البول أو البراز إلى كيس ويتوقف عندها خروج البول أو الغائط من مخرجهما الطبيعي، فما أثر ذلك على الطهارة؟ وهل تصح الصلاة المريض وهو حامل للأكياس التي تجتمع فيها النجاسة؟ إذن هناك سؤال واحد ولا سؤالان؟ نعم، يعني هل في هذه الطهارة تصح الصلاة المريض وكذلك حمله للنجاسة؟ إذن ما هو تخريجها الفقهي؟ عندنا تخريج الفقهي، الله يبارك فيكم، تقاس على من حدثه ماذا؟ دائم. من الذي حدثه دائم؟ من به سلس بول أو المستحاضة، أليس كذلك؟ فتكلم عنها الفقهاء رحمهم الله تعالى في ذلك. فمذهب الشافعية يقولون من حدثه دائم يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ ماذا؟ لكل صلاة، وإذا توضأ لهذه الصلاة يجوز له أن يصلي النوافل وأن يقرأ القرآن إلى غير ذلك مما يتعبد به لله سبحانه وتعالى. وأما الحنفية والحنابلة، القول الثاني طبعا للحنفية والحنابلة أن يتوضأ لوقت كل صلاة، أن يتوضأ لوقت ماذا؟ كل صلاة. و إذن قول الشافعي ماذا يقولون؟ لكل صلاة. والحنابلة والحنفية وش يقولون؟ هناك فرق بين قولين، ما هو الفرق؟ ما هو الفرق؟ خلنا نشوف اللي بالأخير أسمع نسمع. نعم، خلنا نشوف اللي بالأخير. نعم، لو قمت رفعت صوتك بارك الله فيك. نعم، بارك الله فيك، بارك الله فيك. قل آمين، قل آمين، أقول بارك الله فيك، قل آمين. ما في من المنطقة أحد؟ نعم، ها؟ والحنابلة والحنفية من جهة. نعم، طيب، يتضح بهذا لو أن هذا المريض اتضح أن عليه صلاة أخرى، صلاة أخرى، يعني لما صلى هذا المريض الآن تطهر صلى الظهر ثم تبين عليه صلاة أخرى لا بد من صلاتها، فالشافعي وش يقولون؟ يتوضأ مرة ثانية. وعند الحنفية والحنابلة يكتفى بالوضوء ماذا؟ الأول. أحسنت. وأما بارك الله فيكم القول الثالث وهو مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا، يرى رحمه الله تعالى جميعا أنه ماذا؟ لا يجب عليه الوضوء إلا إذا أحدث حدثا آخر، يعني إذا توضأ فإنه لا ينتقض وضوءه إلا إذا أحدث حدثا آخر، يعني بمعنى أنه خرجت منه ريح، يقول هنا عاد يتوضأ لأجل الحدث الجديد ليس لحدثه الذي معه، أو نام، يقول هنا يجب عليه أن يتوضأ لا لحدثه الذي هو فيه، واضح؟ إذن هذا هو تخريج المسألة عليها في مثل هذه الجوانب. سبب الخلاف هو حديث عائشة التي لما قالت حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنهم جميعا، قالت يا إني للرسول يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. في بعض ألفاظه وتوضئي لكل صلاة، هذه اللفظة اختلف فيها، وهي عند أكثر أهل الحديث هذه اللفظة ماذا؟ ضعيفة. نعم ضعيفة، لأنها مدرجة وليست من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن نأتي إلى حكم المسألة. وأن كان الشيخ بلال، تعرفون الشيخ بلال؟ ما شاء الله عليك يا شيخ بلال،
صار يعرفون يا شيخ من كثر ما تقول لهم تعرف الشيخ.
عجيب. الله يهديك يا شيخ بلال. طيب إذن عندنا الحكم هنا، نقول الأول الحكم، يعني اختلف المعاصرون في حكم الوضوء لكل صلاة، أو هل يكتفى بوضوء واحد لجميع الصلوات إلا إذا أحدث أحدثا ماذا؟ آخر. وهذا مما ينبغي التنبه له، لأنه يحتاج إليه الله يعافينا وإياكم بعض المرضى إليه. القول الأول إن الواجب في حقهم الوضوء لوقت كل صلاة فريضة، ويصلي بوضوئه ذلك ما شاء من النوافل إلى أن يدخل وقت الفريضة ماذا؟ الآخر. فإذا خرج وقت المفروضة أو أحدث حدثا آخر فقد انتقضت طهارته، وعليه الشيخان ابن عثيمين وابن جبريل وكثير من المعاصرين. إذن الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن جبريل وكثير من المعاصرين وش يقولون عن هؤلاء؟ يقولون إيش؟ لكل وقت كل صلاة، واضح؟ بارك الله فيكم. طيب ووجهه عندهم القياس على المستحاضة، وقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما هو في حديث عائشة الذي مر علينا، وقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قال أبو معاوية في حديثه وقال توضعي لكل صلاة حتى يجي ذلك الوقت. قلنا هذه اللفظة فيها كما لا يكفى نظر. أصحاب القول الثاني أنه لا يجب عليهم الوضوء لكل صلاة إلا أن ينتقض وضوءهما بناقض ماذا؟ آخر معتاد. مثل ماذا قلنا الناقض الآخر؟ مثل خروج ريح أو نوم، أو كان فيه البول ثم خرج منه ماذا؟ البراز، أو العكس كان فيه البراز مثل خرج منه ماذا؟ البول، يعني ما هو معنى أنه هذا المريض يبتلى في كلاهما في البول والغائط، لا. واضح بارك الله فيكم. ووضوءهما بناقض آخر معتاد، فصاحب القسطرة لا ينتقض وضوءه إلا باللوم مثلا أو بخروج الريح أو الغائط، ومثله صاحب الشرج الصناعي لا ينتقض وضوءه إلا بالنوم أو خروج البول أو المذي من مخرجه المعتاد أو حصول أي ناقض آخر معتاد، واختاره بعض الباحثين. ووجه ذلك هو ما ورد في حديث عائشة عن فاطمة بنت أبي حبيش في المستحاضة، وقالوا وتوضأ لكل صلاة هذه فيها نظر كما سبق الكلام فيها. وعلى كلا القولين، نعم، ها، بعض الباحثين يعني مثل الشيخ الدكتور خالد مشيقح مثلا في كتابه فقه العبادات يميل إلى النوازل في العبادات، يميل إلى هذا الرأي أنها ما لا يتوضأ إلا إذا ماذا خرج منه حدث معتاد، ولا يبقى على طهارته. واضح بارك الله فيكم. طيب، لكن الآن نأتي إلى المسألة الثانية، وهي مسألة ماذا؟ حمل النجاسة، أليس كذلك؟ نعم. وعلى كلا القولين ما حكم الصلاة والنجاسة في الكيس المخصص لها؟ لا يختلف العلماء في مشروعية إزالة النجاسة عن بدن المصلي وثوبه ومكان صلاته، ولا اختلفوا في حكمه وأثره. والمريض الذي وضعت له قسطرة بولية أو شرج صناعي لا ينفك حاله عن حمل النجاسة في الكيس الموصول بالأنبوب حيث تتجمع الفضلات قبل طرحها. والمرضى الذي توضع لهم هذه الأكياس بعد خروجهم، يعني المرضى يا إخوان لهم حالتان نتنبه لهما. حالة أنهم إذا خرجوا من العمليات توضع لهم هذه الأكياس، لأنه ربما يكون حتى لا يضطر ماذا الذهاب إلى أكرمكم الله إلى دورات المياه، فيقضي حاجته عن هذه الأكياس إلى مدة حتى يصحي بعد ذلك ويفيق من هذه العملية. والحالة الثانية أن يكون مريضا يستمر معه هذه الأكياس. إذن الحالة الأولى، ما حكم الصلاة وهو يحمل النجاسة معه؟ نعم، جائز ولا مو جائز؟ جائز، لأن الطبيب وضعها الآن وهو لا يستطيع الذهاب ماذا إلى الحمام. يقول المؤلف: والمرضى الذي توضع لهم هذه الأكياس بعد خروج من العمليات الجراحية مؤقتا تخفيفا عنهم ودفعا لمشقة القيام والذهاب إلى الحمام أو منعا لهم من الحركة، يصلون بها للعذر وعدم القدرة على إزالتها كل وقت. إذن يقول يصلون بها ماذا؟ لأجل العذر وعدم القدرة على إزالتها ماذا؟ كل وقت. أما المرضى الذين يطول استعمالهم لهذه الأكياس بسبب بعض الأمراض المزمنة أو يقضى عليهم باستعمالها أبدا، آمنا بالله، كمرضى السرطان في القانون إلى غير ذلك، فالذي يظهر يقوله هذا، يعني يقوله الباحثون في الموسوعة التي أعدها المركز التميز في جامعة الإمام، يقول الباحثون: فالذي يظهر والله أعلم إنه يشرع في حقهم إفراغ تلك الأكياس من البول أو البراز كلما هموا بالوضوء للصلاة لعدم المشقة، لعدم المشقة وسهولة تغيير الكيس القديم بجديد، وإفراغه من محتواه، فبعض الأكياس مزودة بفتحة من الأسفل محكمة الغلق تستخدم لإفراغ الكيس مما فيه. إذن يشرون الآن، يشرون هؤلاء إفراغ ما فيه، أعللوا ما هو تعليلهم، ننتبه إلى تعليلهم ماذا يقولون؟ لعدم المشقة، هذا واحد نرقمها يا إخوان، وسهولة تغيير الكيس القديم ماذا بجديد، أو إفراغه الآن من محتواه، يعني يبقى الكيس لكن نفرغ ماذا هذا الكيس الآن من محتواه. والعلة الثالثة يقول فبعض الأكياس مزودة بفتحة من الأسفل محكمة الغلق تستخدم لإفراغ ماذا الكيس مما فيه. أما إذا كان المريض عجاء الاستدراك، أما إذا كان المريض لا يستطيع إزالة هذا الكيس إلا بمشقة عليه، هم في الأول قالوا أن المشقة هنا ماذا لعدم المشقة، لكن لا قال لو وجد المشقة وش يقولون؟ قالوا إن أما إذا كان المريض لا يستطيع إزالة هذا الكيس إلا بمشقة عليه أو بتكاليف مادية لا يطيقها، إذ بعض هذه الأكياس تباع الحبة الواحدة منها بعشر ريالات، كم بيحتاج باليوم؟ ها؟ بيحتاج 50، أحسنت، لكل صلاة بيغير هذا الكيس ويشتريه ماذا بعشر ريالات، هذا فيه مشقة ولا ما فيه مشقة؟ فيه مشقة على الأيام، ليست سهولة المكان، وتغييرها 5 مرات يكلفه 50 ريالا في اليوم، فيجوز له الإبقاء على الكيس وتغييره كلما لزم الأمر فقط ويصلي به. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال فاتقوا الله ما استطعتم. إذن من استمر معه هذا المرض له حالتان، إما يستطيع تغيير الكيس أو أنه يستطيع تغيير ما فيه من محتواه، وإن كان لا يستطيع لوجود المشقة أو التكاليف الباهظة فإنه يبقى أو يبقي الكيس ولا يغيره إلا إذا لزم الأمر في ذلك، ومعذرة إن كان أخذنا ولا بعد ما أخذنا من الوقت إلى الآن الساعة 6 السادسة أليس كذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ السائل يقول ما الفرق بين فقه النوازل وبين فقه الواقع، أفيدونا أفادكم الله.
سمعتم السؤال بارك الله فيكم، يقول ما هو الفرق بين فقه الواقع وفقه النوازل؟ نعم، نعم. ها؟
لا يدل حكم بالشرع.
نعم.
باتحاد العلماء.
نعم.
وفقه الواقع يدل له
حكم بالشرع. نعم. في كل المجالات. مثل ماذا المجالات بارك الله فيك؟ نعم. ها؟ ليس هناك فرق. نعم. نعم. لا شك أن فقه الواقع فقه النوازل هو مقصود به الأحكام الشرعية التي نزلت بالمسلمين وتحتاج إلى ماذا؟ إلى حكم شرعي ماذا يتناوله أهل الاجتهاد. أما فقه الواقع أنك تفهم واقع حال الأمة على ما هي عليه في جميع مجالاتها، وهذا يدخل فيه حتى كما يطالب بعض الناس يقول حتى الشباكين والكهربائيين كذا، يقول ينبغي أن ماذا يفهمون ماذا فقه الواقع وش واقع الناس عليه والأمة في ذلك. وفقه الواقع لا شك أنه أوسع من فقه النوازل بشيء شيء كثير، لكن الذين ينظرون إليه هذا إذا كنا الآن من ناحية المصطلحات. أما من يريد الآن قضية فقه الواقع يريدونه في قضايا المجال السياسي أكثر منه في كثير من المجالات التي يعني تكون في حال الأمة في قضاياها العلمية والدعوية إلى غير ذلك من الأمور. هذا هو شيخ مقصودهم. نعم.
الوقت لا يسع لنا لكل الأسئلة، والإخوة يريدون أن يأخذوا بعض الوقت، لهذا نقتصر على سؤالين شيخ. يعني من الأسئلة المتكررة، هل هناك من الأسئلة المتكررة، ما هو أفضل كتاب في فقه النوازل مع شرحه توصينا به؟
أنا ذكرت هذا في أول لقاء، قلت لكم ما هو، بارك الله فيكم، ها؟
الموسوعة الفقهية،
الموسوعة الميسرة، قلت خرجت بكم جزء؟
9 مجلدات.
نعم، 9 أجزاء كبار، وهذه يعني اعتني بها عناية كبيرة حقيقة، وهي يعني من إصدارات مركز التميز في جامعة الإمام، ومع ذلك ترها بالمناسبة موجودة على المواقع، موجودة على المواقع، وهذه الموسوعة موجودة على المواقع. نعم، فيها موسوعة أشمل منها بكثير لو خرجت، لكن ما أدري عنها، وهي كلية الشريعة في جامعة الإمام، تبنت النوازل في كثير من المسائل وخرجت في بعض، الآن ما طبع كثير منها، وبعضها قد طبع، يعني مثل نوازل السرقة، نوازل الأطعمة، نوازل المشروبات إلى غير ذلك أو الأشربة. نعم.